بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه من طرق الشرعية والأمارات التعبدية التي تكشف العدالة أيضا البينة الشرعية، أي شهادة عدلين تثبت العدالة بشهادة عدلين التي تسمى البينة. أولا بقوله عليه السلام: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أو قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة في مقام حكم الحاكم وقضاء الحاكم لا إشكال في أنها تثبت الحكم، ففي المقام هم إذا قامت البينة على ثبوت العدالة لا إشكال في أنها تثبت العدالة أيضا. السلام. البينة تختص كاشفيتها وإثباتها تختص بالموضوعات فقط، خلاف خبر العدل الواحد، فإن إخبار الثقة كما يمكن أن يتعلق بحكم من الأحكام الشرعية، قول زرارة، إخبار زرارة يتعلق بوجوب شيء أو حرمة شيء أو طهارة شيء أو نجاسة شيء، نجاسة العصير العنبي، طهارة الغسالة، وجوب صلاة الجمعة، لا فرق في إخبار الثقة وحجية خبر الواحد بين أن يكون متعلقه حكما من الأحكام الشرعية الكلية أو الحكم الجزئي أو الحكم الوضعي، أو أن يكون متعلق إخبار العدل الواحد موضوعات خارجية. أما في البينة ثبوت الحكم لا مجال لثبوت الحكم، إلا فقد تختص حجية البينة وإمارية البينة بالموضوعات الخارجية. فلذلك في باب القضاء وحكم الحاكم، حيث أن الحكم يتعلق بأمر جزئي خارجي، قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. المهم أن البينة إذا شهدت بالعدالة لا إشكال في أنها تثبت العدالة، أولا لقوله عليه السلام، ثم ثانيا علمنا من الخارج من الدليل من الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم بالبينة، غير قوله عليه السلام. فعل رسول الله وفعل الأئمة عليهم السلام كان في مقام الحكم كان مستندا إلى البينة. عليه البينة أيضا حجة شرعية، أمارة شرعية، مثل حسن الظاهر كما أن حسن الظاهر من الأمارات الشرعية التعبدية البينة أيضا تثبت العدالة وأنها من الأمارات الشرعية، لا فرق. بل يمكن القول بشهادة العدل الواحد، ثبوتها ثبوت العدالة بشهادة العدل الواحد إذا كان يوثق به. إذا افترضنا أن هذا العدل الواحد شهادته كانت مما يوثق به، إخباره إذا كان موجبا للوثوق، لا إشكال أنه إذا عدل الواحد الموثق إذا أخبر أو شهد بالعدالة أيضا تثبت العدالة.
من جهة
الوثاقة، من جهة العدالة، وليس من جهة العدالة، من جهة الوثوق. إذا كان مما يوثق به، إذا كان موثوقا موجبا للوثوق تثبت العدالة. يمكن القول بهذا الشيء لأن العمدة في حجية خبر الواحد إنما هي السيرة العقلائية ولا فرق فيها بين أن يكون متعلق خبر الواحد من الأحكام الشرعية أو الموضوعات الخارجية، لا فرق، أحكام أو من غير الأحكام كالعدالة كالعلم كالاجتهاد، موضوعات هذه موضوعات شرعية أو موضوعات خارجية، طهارة الكأس، نجاسة الكأس، نجاسة الثوب، نجاسة الماء، لا فرق. أن القول بأن كما عن بعضهم أن حجية خبر الواحد تختص فقط في الأحكام الشرعية الكلية كالروايات والإخبار الرواة، لا يوجب، يعني لا تثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية ولا تثبت الموضوع، بل تختص حجيتها فقط بالأحكام الشرعية، لا فرق. السيرة العقلائية لم تفصل بحجية خبر الواحد بين الأحكام الشرعية أو خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. اللهم إلا أن يدل دليل على أن هذا الموضوع الخارجي لا يثبت إلا بأكثر من عدل واحد وثقة واحد، كما في مورد الزنا قلنا عدول أربعة، عدل الواحد لا يكفي، بين الشرعية هم لا تكفي، شهادة عدلين لا تكفي، عدول أربعة. أو إذا افترضنا في مسألة الهلال ثبوت الهلال بحكم الحاكم، أو مسألة الوثاقة إذا اعتبرناها من باب الشهادة لا من باب الإخبار، فرق بين الشهادة والخبر أن في الشهادة لابد أن تكون هناك شاهدين عادلين إذا اعتبرنا حجية وثاقة الراوي، لكن ليس هذا صحيحا، بل تثبت الوثاقة بخبر العدل الواحد الثقة يكفي. الشيخ يشهد أو يخبر. لو قلنا من باب الشهادة لابد من تزكية الراوي بشهادين، نعم بشهادة عدلين باب الشهادة. أما إذا اعتبرنا الوثاقة تثبت بخبر الواحد إذا كان مأمونا وثقة يكفي إخبار عدل الواحد ثم ثقة، لا نحتاج إلى التعدد في الشهادة، نحتاج إلى التعدد إذا اعتبرنا من باب الشهادة بمثل هذا فشهد، حيث أن العدل الواحد لا يكون بمنزل شهادته إخباره بمنزلة رؤية الشمس، لابد أن يكون هناك في الشهادة شخصين. أما في الإخبار يكفي إخبار ثقة بثبوت موضوع أو ثبوت حكم شرعي أو فرقه. يمكن القول بثبوت العدالة بشهادة الثقة عدل واحد إذا كان مما يوثق به، لأن العمد في حجية خبر الواحد السيرة العقلائية ولا فرق فيها بين الأحكام والموضوعات. ففي أي مورد ثبت عدم اعتبار شهادة العدل الواحد فيه فهو كما في مورد الزنا، وإلا مقتضاها ثبوت الشيء بخبر العدل الواحد. ما دام لم ينص دليل أو لم يدل دليل على أن هذا المورد لا بد أن يكون فيه التعدد البينة أو عدول أربعة، نقول بأنه عدل واحد الثقة هم لا يكفي، وإلا مقتضى السيرة العقلائية حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو الموضوعات الخارجية كما في ما نحن فيه، موضوع مسألة العدالة. إن قلت أنه لا هذا الكلام مو صحيح، ليش؟ لابد من البينة في ثبوت العدالة، لا عبرة بخبر العدل الواحد وبشهادة العدل الواحد حتى إذا كان مما يوثق به، لا عبرة به. إما أن يكون البينة وإما لا تثبت العدالة. لماذا؟ لأنكم كن تقولون في مسألة حجية، ذكرتم في مسألة حجية خبر الواحد أن حجية خبر الواحد تكون في الأمور المحسوسة، أما الأمور الحدسية الغير المحسوسة مثل العدالة مثل العلم مثل الاجتهاد لا عبرة به خبر الواحد الثقة. الحجية خبر الواحد تكون من باب أن الأمر محسوس، إما بالحس السمعي وإما بالرؤية. عدالة يمكن رؤيتها، الاجتهاد يمكن رؤيته، علم الإنسان يمكن رؤيته، غير محسوس. في الأمور الغير المحسوسة الحدسية لا عبرة بحجية خبر الواحد، لا عبرة بخبر الواحد، العبرة بالبينة. هذا مسلم في حجية خبر الواحد، ذكرناه مفصلا. أن المتيقن، إن قلت يقول أن المتيقن من حجية خبر الواحد وهو عبارة عن السيرة العقلائية إنما هو في الأمر الحسي والعدالة والاجتهاد ونحوهما من الأمور الخفية الغير المحسوسة، هذه لا تشمله حجية خبر الواحد ولا عبرة في الأمور الحسية بغير البينة، مختص فقط بالبينة. قلت صحيح، إنا ذكرنا في مبحث حجية خبر الواحد أن السيرة قامت على إخبار العدل الواحد أو إخبار الثقة إذا كان متعلق خبره أمرا محسوسا، أو إذا لم يكن حسيا ومحسوسا يكون قريب من الحس بحيث نرى آثاره أو يظهر علائمه في الخارج، هذا هم داخل في الأمر الحسي وأنه عدسي، هذا أمر خفي مثل العدالة. عدالة هي بحد ذاتها وفي نفسها لا ترى، علم لا يرى، اجتهاد لا يرى، أعلمية، لكن هذه الأمور الخفية لها آثار تظهر في الخارج، إذا ظهرت بعلائمها في الخارج يكون من الأمور الحسية أيضا، إما حسي يشار إليه خارجا، موت زيد، حياة زيد، طهارتي، كأس النجاسة، وإما أن يكون خفيا وغير محسوس إلا أنه قريب من الحس. مسألة الوثاق هم هكذا، الشيخ لما يزكي أو يحكم بوثاقة زرارة، هل هو عاشر زرارة رآه يحكم بوثاقته، أو النجاشي، ذول أرباب الرجال يشهدون أو يخبرون بوثاقة الرواة، هل كانوا في عصرهم؟ لا كانوا في عصرهم ولا كانوا قريبين العصر لهم، مسافة بعيدة، إلا أن هذه الوثاقة ظهرت عندهم بأمر محسوس، إما بالسماع من شيخه أنه فلان ثقة، وهو ذاك رآه شيخ شيخه رآه، أو أنه رآه مباشرة، لم يره مباشرة إلا أنه رآه بالسماع من شيخه أنه فلان ثقة، فهذا يروي عن الحس، يخبر عن الحس، بالحس يخبر، لكن حس اللي غير مباشر، حس الذي قريب إلى مسألة العلم والاجتهاد والعدالة، وإن كانت من الأمور الخفية إلا أنها قريبة إلى الحس حيث أنها تعرف بآثارها وتظهر بعلائمها في الخارج، مثلا الشاهد يشهد بعلم الشخص واجتهاده وعدالته لما يرى منه الأمارات الخارجية على اجتهاده، يعني يرى منه أنه يجمع بين الروايات المتعارضة، لما يرى منه أنه يجمع هذا دليل على اجتهاده، هذا أثر إليه، اجتهاد أثره صار معلوما خارجا، ظهر خارجا هذا الأثر، إذا ظهرت آثاره خارجا وعلائمه خارجا يحكم بعدالته أو يحكم باجتهاده، يخبر أنه اجتهاده غير مرئي، إلا أنه يرى من الأمارات الخارجية ويشهد باجتهاده كما إذا رأى تمكنه من الجمع بين الروايات المتعارضة. مثلا في مسألة العدالة يرى أن هذا الشخص ساترا لعيوبه، لجميع عيوبه، يرى أنه يستر جميع عيوبه ويشهد بعدالته. إذا رأيتم أنه ساترا لعيوبه فقد ظهرت عدالته، كما في رواية ابن أبي يعفور، ويجوز له أن يزكيه، أنه هذا ثقة أنه عادل، فيستكشف من هذا أنه عالم. من الأثر يشهد يخبر بأنه عالم أو واجد لملكة الاستنباط، أو يخبر أو يشهد بأنه عادل من جهة الأثر. خب، لا فرق في الشهادة بين شهادة العدلين أو شهادة العدل الواحد، لا فرق في الشهادة بين الشهادة القولية كما إذا قال زيد عادل، أو شهادة فعلية كما إذا شهد شاهدين شخصين عادلين بفعلهما على عدل وثاقة أو عدالة شخص آخر، كما إذا صليا خلف شخص واحد. عادلين يصليان، ما يقولون أن فلان عادل، لكن نراهم أن يصليان خلفه. أو العدل الواحد، قلنا تارة يقول زيد عدل وزيد عادل، وأخرى يشهد بالفعل بأنه عادل لا بالقول، يروح يصلي وراه. لا فرق بين الشهادة القولية. مثل أنه السائل يسأل من شخص أن الطريق إلى النجف الأشرف من أين، تارة يجيبه في السؤال أن الطريق من هنا، وأخرى بيده يحرك يده يمشي من هنا. لا فرق بين أن يجيب هذا السؤال بحركة يد ونحوه، أو بقوله أنه الطريق من هنا، إخبار إما بالقول وإما يكون بالفعل. فلذلك في باب المعاملات هم قالوا لا نحتاج في صحة العقود إلا ما خرج بالدليل، في إلى إنشاءات قولية، أجرتك، بعتك، صالحتك، لا نحتاج إلى مبرزات قولية، بل يكفي أن يكون المبرز هو الفعل، يأخذ الكتاب ويعطي شيئا آخر مقابل الكتاب، يسمى هذا بالبيع المعاطاتي، الأخذ والعطاء، يتحقق البيع، إنشاء يتحقق بالفعل، لا يختص الإنشاء فقط بالقول إلا ما خرج بالدليل في باب الإيقاع، زواج نكاح لا بد من الألفاظ، إجماع قام هناك. ولا فرق في شهادة العدلين أو العدل الواحد بين الشهادة القولية والفعلية، وذلك بأن يصدر من العدلين عمل يدل ويشهد على عدالة شخص، كأن يصلي خلف رجل، لكن لابد من إحرازه أن هذا العمل يدل على عدالته، لابد من إحرازه، لأن العمل مسكوت عنه، ما إلى لفظ. عمل الإنسان ليس كقوله، قول دلالته تكون بالصراحة بالمطابقة، أما العمل لا ساكت
ويقول له هيك روح هيك
ساكت، حيث أنه لا لفظ فيه، مثل الدليل اللبي. الدليل اللبي حيث لا لفظ فيه دليل لبي لا يمكن أن نتمسك بإطلاقه، لأن الإطلاق من صفات اللفظ مو من صفات غير اللفظ. فالعمل إذا أحرزنا أن صلاتي خلف هذا الرجل مما، إذا أحرزنا أنه هذا مما يدل على عدالتي، يمكن أن يصلي خلفه لضرورته
أو
متابعة، مو متابعة، يصلي لجهة من الجهات مثلا، لجهة ها لجهة بدواعي غير مسألة إثبات العدالة. تارة يصلي خلفه لجهة إثبات عدالته، وأخرى هذا العمل مسكوت أما ساكت، ما عنده لفظ حتى، لابد من إحراز وجه العمل أن هذا العمل من هذين الشخصين يدل على عدالة هذا الإمام.
يقيدون الإشارة
ولا مع إحراز أن وجه العمل ليس إلا اعتقادهما بعدالته. لو أحرزنا أن الصلاة خلف هذا الرجل من باب اعتقادهما ودون أي داع آخر كالضرورة ونحوها، فإن سيرة العقلاء قد استقرت على العمل بالشهادة الفعلية كما استقرت على العمل بالشهادة القولية، لا فرق. فكما أن قول الشاهد زيد عادل يكشف عن اعتقاده بعدالته، كذلك اقتداؤه به في الصلاة يكشف عن عدالته. إذا كان وجه العمل اعتقاده بأن هذا رجل عادل، ثم إنها هنا فروع ترتبط بالمقام في مسألة نهاية السنة في خاتمة الاجتهاد والتقليد، فيه مسألة الاحتياط هم سيأتي بيانه، احتياط وقضاء فقد باقي لهنا. في مسألة التقليد فروع ترتبط بالمقام، يعني مسألة التقليد. فرع الأول أن التقليد كما يكون في الواجبات والمحرمات لابد أن يكون حتى في المباحات، مستحبات، مكروهات، مباحات أيضا. إذا احتملنا أن هذا الأمر المباح احتملنا أنه واجب، وإذا احتملنا أنه حرام لابد من التقليد فيه أيضا. لا يختص وجوب التقليد فقط بالواجبات والمحرمات، مستحباتهم لابد أن يكون مقلدا، في المكروهاتهم لابد أن يقلد المجتهد، في المباحات أيضا لابد من أن يكون مقلدا. إذا احتمل أن هذا الأمر المباح أنه واجب، أو إذا احتمل أنه حرام، وذلك للعلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة، ولا يمكن الخروج عن عهدة هذه التكاليف إلا إما بالاجتهاد وإما بالاحتياط وإما بالتقليد، لابد في مقام الفراق عن هذه الأحكام الشرعية من مفرق، إما أن يكون هو مجتهدا، وإما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون مقلدا، فلابد من التقليد لا يختص.
للحصر بين المحرم والواجب.
ايه يعني في التكاليف الشرعيه في الملزمات الشرعيه سواء كان الالزام وصل الى حد تركه يوجب العصيان او فعله يوجب العصيان او لا يوجب العصيان، ولا مثل المستحبات والمكروهات في الزام، الا ان الزامه لا يكون بمنزل حد الالزام الواجب. في المباحات التي لا يكون فيها الالزام لا بد ايضا من التقليد اذا احتمله ان هذا الامر المباح لعله يكون واجبا او يكون حراما النهي قد تعلق به. اما اذا قطع بان هذا الامر مباح وليس بواجب فلا مجال للتقليد، لان التقليد يكون مؤمنا للإنسان للمكلف. فاذا قطع بان هذا الامر مباح لا يحتمل فيه الوجوب، لا يحتمل فيه الحرمة، لا يحتاج إلى تحصيل مؤمن. المؤمن إنما يكون في مورد احتمال الواجب أو الحرام أو الاستحباب أو الكراهة.
ألا تعود المسألة إلى أصل الحظر أو
لا لا
متركبة من الأصل هنا؟
لا لا، هذا التقليد بل في كل عمل يعمله المكلف المحكوم بأحد الأحكام التكليفية الخمسة أو الأحكام الوضعية، فإذا احتمل في فعل أنه مباح أو واجب أو أنه مستحب أو حرام أو أنه باطل حكم وضعي صحيح، فلا بد له في سبيل تحصيل المؤمن من التقليد كي يكون عمله مستندا إلى الحجة إن لم يكن بمجتهد أو محتاط. وليعلم أن لزوم التقليد في المباحات بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، يعني نقطع بأن هذا طرفي الفعل والترك يكون متساويين من جهة عدم الإلزام، إنما هو مع احتمال كون الشيء واجبا أو حراما، وأما مع عدمه أو القاطع بعدم كونه واجبا أو حراما فلا يلزم التقليد لعدم كونه من أطراف العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الشرع المقدس، فلا يكون العقل مستقلا بلزوم الاستناد إلى المؤمن. ومن ذلك من ما ذكرناه ظهر أن كثير من كتب الأدعية الدارجة لا بد في قراءة أدعيتها المندرجة فيها من قصد الرجاء إلى الاستحباب، لأن الاستحباب إذا قصد الاستحباب بذلك تشريع، بقصد الرجاء يقرأ مثل عيار مثل أدعية الواردة في نهار الجمعة ليلة الجمعة والزيارات الواردة للأئمة
يوم النوروز
إن لم تثبت استحبابها وأنه وردت في زيارة الأربعين مثلا، لأن زيارة الأربعين لم يذكرها ابن قولوي في كامل الزيارات، ورد فقط هذه الرواية أنه من علائم المؤمن الخمس زيارة الأربعين، صاحب الوسائل يفسرها بزيارة أربعين مؤمن، عقد له باب في الوسائل مو أربعين الحسين سلام الله عليه. من مستحبات آداب المؤمن أنه كل يوم يزور أربعين مؤمن، هو بالطريق زيارة مو ما يروح بيته يزاحم، لا السلام عليكم كيف كيف صحتك مثلا احنا بالخدمة في أمان الله، يروح يشوف خصوصا هذا في مجامع ماشي يا اخي من العلماء حوزات مو 40 اكثر 400 40 ابو
تبادل
صاحب الوسائل قال انه هذه الروايه وارده في مورد زياره الاربعين مؤمن وأدرج هذه الرواية في زيارة أربعين مؤمن وغير هالرواية هم ما في دليل رواية ثانية أنه تدل على أربعين الحسين سلام الله عليه ابن خولوي هم كامل الزيارات التي هي زيارة عاشوراء وكل هذه ذاكرة إلى زيارة أربعين لم يذكر شيئا
في رواية عن قراء العظام
إيه يكفي لأن استحبابها غير ثابت استحباب هذه الأدعية غير ثابت هذا الفرع الأول الفرع الثاني لو قلد العامي المكلف من دون ميزان شرعي في التقليد لم يكن تقليده مستندا إلى حجة شرعية لا سأل عالم ورجل دين شيخ أنه أنا أقل ولا سأل أحد هو عمل من دون تقليد للمجتهد عمل فترة من الزمن من دون تقليد كم أو قلد من لم يكن صالحا للتقليد لا قلد إلا أنه قلد المجتهد الذي لا ما كان ينبغي أن يقلده لأنه ما كان بأعلى من هذا في وقته أو عمل بالزمن بلا تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد سواء كان جهله بالتقليد جهل قصوري أو جهل تقصيري يعني ما كان يقلد وما كان يسأل وكان بإمكانه أن يسأل هذا مقصر أو لا كان يعمل وما كان هو طريق إلى وصول إلى شخص يسأل منه عالم أو طالب دين وأمثال ذلك ما كان قصورا يعني كان في بلد بعيد بس ما كان يسأل له اليوم ادعاء أنه واحد عند جهل قصوري صار بعيدا هذا الدعوة يكون باطل ليش؟ لأنه الآن مع الوسائل اللي ارتباطات وكذا هذا قابل هو قاعد بالبيت يتصل به المهم أنه لو قلد لو عمل العامي بلا تقليد أو قلد من لم يصح تقليده فهذا ثم انكشف أن هذا تقليده لابد يعني عمله لابد أن يكون مستندا إلى حجة شرعية فللمسألة صور ثلاث الصورة الأولى أن ينكشف أن عمله بعد هذه الفترة من الزمن خلاف الواقع كشف أنه لم يكن صحيحا من جهة أنه لم يكن مطابقا مع فتوى المجتهد صورة الثانية لا انكشف أنه كان مطابقا ولو لم يكن مستندا إلا أنه مطابق مع الواقع نفس الأمر أو مطابق مع فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليد صورة الثالثة لما لم ينكشف الحال لا يدري أنه هل هو مطابق للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع فللمسألة ثلاثة سؤال ما إذا انكشف الصورة الأولى ما إذا انكشف له موافقة عمله للواقع ثانية ما إذا انكشف مخالفته للواقع الثالث ما إذا لم ينكشف شيء أصلا لا المطابقة ولا المخالفة الصورة الأولى ما إذا انكشف أن عمله كان مطابقا للواقع وإن لم يكن مستندا إلى التقليد لا إشكال في الصحة ده اشكاله في الصحة. خلافا لصاحب العروة، عبارة العروة قوله عمل العامي بلا تقليدين ولا احتياط ولا اجتهاد باطل الا اذا انكشف مطابقة عمله للواقع. كيف يكون باطلا وهو اذا انكشف مطابقة عمله للواقع؟ كيف يجمع بين الامرين، بين البطلان وبين انه مطابق للواقع؟ اولا قال العمل بدون استنكار باطل. باطل ليس المراد منه البطلان المصطلح، بطلان يعني مقابل عاطل. ولذلك بعض المحشين معلقين على العروة قالوا الأفضل كان العروة يقول عمل العامي عاطل بلا تقليد ولا، مو باطل، مو باطل صحيح، لكنه حيث لم يستند إلى الحجة الشرعية عاطل. عاطل هذا إلا إذا انكشف مطابقة عمله للواقع. فالبطلان ليس بطلانا شرعيا، بل البطلان بطلان العقلي، وهو أنه عاطل يعني لا يمكن الاستناد إليه. باطل يعني بطلان شرعي. باطلون كلمة البطلان بطلان الشرعي، يعني الشارع حكم ببطلانه، الشارع لا يكون لا يكون. لكن العقلاء يحكمون بأن هذا عاطل، هذا عمله عاطل، يعني لا يفيد شيئا هذا، مثل الشخص الذي يقوم بعمله ولا يفيد، عاطل مو باطل. بطلان لا يكون بطلانا شرعيا. المهم أما السورة الأولى انكشف مطابقة عمله للواقع فلا إشكال في الصحة. ليش؟ لأن المأمور به قد أتي في الخارج، وهذا المكلف أتى بالمأمور به، والمأمور به إذا أتى به في الخارج الإجزاء يكون عقليا، الصحة تكون عقلية، لأن الشارع يريد هذا المأمور به أن هذا الفعل لابد أن يقع في الخارج أو هذا لا يقع في الخارج، حرام قد وقع المأمور به والمنهي عنه لم يرتكبه، ماذا يريد الشارع منه؟ فيكون عمله حينئذ صحيحا، لأن الواقع هو الذي يجب أن يؤتى به، مو فتوى المجتهد. فاتوى المجتهد طريق إلى الواقع، إن هذا لأنه واقع، ائت بالواقع، أنا أتيت بالواقع. إذا أحرز، إذا أحرز كيف يحرز؟ إذا أحرز أن فعله وعمله كان مطابقا للواقع، للوح المحفوظ صحيح، وإن لم يكن عن تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط. هذه طرق للوصول إلى الواقع. قد أتى في الخارج صحيحا، وهذا في غير العبادة واضح. في غير العبادة المأمور بها والمنهي منه عبارة عن مجرد وقوع هذا الشيء أو ترك هذا الشيء، أما في العبادات التي لا يؤتى ولا يصح إلا أن يأتي بها بقصد القربة، كيف وقع منه قصد القربة وهو غير عالم ولا مجتهد ولا محتاط؟ ما أتى بشرطها وشروطها، فالعمل لا يكون صحيحا. عمل العبادي يحتاج إلى قصد القربة، كيف قصد القربة وهو جاهل؟ في العبادة، في غير العبادة الاتيان بالواقع هذا أمر واضح، أما في العبادة، وأما إذا كان العمل من العبادات فالمفروض تمشي القصد القربة فيها. هل تمشى في قصد القربة فيها في هذا العمل؟ إن تمشى صحيح، لم يتمشي باطل. أما السورة الثانية.